يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، ونرحب به في مطلع حلقتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبكم المستمعين.
نبدأ برسالة باعثها أحد المستمعين الكرام رمز لاسمه بالحروف ألف عين. شاب كنت فيما مضى من عمري لا أصلي صلاة مستمرة، قد أذهب مع زملائي أياما لا نصلي، وقد تمر علينا الأيام أو علي الأيام وأنا على جنابة دون صلاة، وأحيانا أصلي حياء من أهلي دون وضوء والآن، وقد من الله علي بالتوبة، فماذا أفعل عما مضى من أيام حياتي؟ وجهوني، وما نصيحتكم لي؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. لذا الصحيح من كلام العلماء أن من ترك صلاة أو صلوات إذا انخرجت أوقاتها وهو لم يصلها أنه لا يجب عليه قضاء، فإن من ترك صلاة حبط عمله ولا يكون حبط العمل مع بقاء الإسلام، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي لفظ ليس في البخاري ولكن الحديث صحيح من ترك صلاة يعني أي فريضة يعني حتى خرج وقتها ولم يصلها فقد حبط عمل. إذا هذه الصلوات التي مرت فلم تؤدى محبطة للعمل، والتوبة تذهب ما كان من عمل خبيث، سواء كانت توبة عامة أو توبة خاصة من كل ذنب بعينه، فلا أرى وجوب قضاء الصلوات التي مرت وأنت متعمد تركها، لكني أنصحك بالإكثار من النوافل، فإن الإكثار من النوافل الرواتب أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر وصلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وأكثر ما نقل أن النبي فعل صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثماني ركعات على الفتح في بيت ابنة عمهم هاني. وأما الزيادة فإنها تؤخذ من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أوقات النهي، ثم تكون الصلاة مشهودة محظورة إلى كذا، فجميع المسافات بين وقت نهي إلى وقت نهي هي وقت للصلاة. كذلك فيما يتعلق بصلاة التهجد لا حد لأكثرها، فالإكثار من هذه النوافل يثقل الميزان ويخفف ما على ذمة من تبعات، وكن شديد العزم على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، فإن النبي سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها يعني في أول وقتها، والله المستعان.
صلى الله عليه وسلم قد تعودنا في العمل أن تكون على قسم مبنية على المكافأة، من أحسن إلينا استمرت على قسم معه بالإحسان، ومن أساء إلينا فإن على قسم معه تستمر سيئة ولا نحسن إليه بشيء، وهذا موجود في مقر العمل بكثرة، هل هذا جائز خصوصا إذا كنا لا نضر من أساء إلينا ولكننا لا نحسن إليه أبدا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني حتى في العقوبة. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. في الذبيحة يحسن الإنسان وهو سيذبحه، وفي قتل إنسان وجب القتل عليه يقتل القتل الذي فيه إحسان. فكيف في قضاء الحاجات التي يكون الإنسان مكلفا للقيام بها؟ وطن نفسك، وليوطن كل مستمع ومتكلم نفسه على الإحسان، وإن أساء الناس إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يقول الله. وما زاد عن ذلك من وصول الخير لمن تحسن إليهم خطوات. فإذا كان ما تذكرونه من يحسن إليكم لكم مكافأة في عملكم وأنتم موظفون، فهذه ليس بإحسان، هذا رشوة. واستجلابا واستجلابا لأداء الأعمال بما يخالف مقاصد ولاة الأمر، وأمر الرشوة أمر عظيم، وهو من فساد جلب الاقتصاد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها أم عبد اللطيف من جدة. عندي ذهب بحث الحقبة الآخر. ذهب